الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس 20 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله المسألة الأولى، وهي التكبير. سيذكر لنا المؤلف الآن صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، وقسمها إلى أقوال وأفعال، وبدأ بالأقوال. وأول الأقوال التكبير، لهذا بدأ به فقال: اختلف العلماء في التكبير على 3 مذاهب. فقوم قالوا إن التكبير كله واجب في الصلاة، وقوم قالوا إنه كله ليس بواجب وهو شاذ، وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط وهم الجمهور. ما معنى الوجوب هنا في قول من قال بالوجوب؟ من الوجوب عند بعضهم الركنية، ومنه ما ليس بركن، والحنابلة يفرقون بين الواجبات والأركان، فيجعلون الأركان تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، أما الواجبات فلا تبطل سهوا وتبطل الصلاة بتركها عمدا. وفي السهو تجبر بسجود السهو. المؤلف ما فصل هنا نوع الوجوب، نذكر بداية أقوال العلماء في المسألة في تكبيرة الإحرام بداية، ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء في تكبيرات الانتقال. المؤلف أجمل، نحن نفصل. تكبيرة الإحرام، قال ابن قدامة: والتكبير ركن في الصلاة. كلام عن إيش؟ عن تكبيرة الإحرام. والتكبير ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا. وها يعني لاحظ هنا أنها ركن، تركه عمدا أو سهوا، هو واجب وجوب ركنية فرض. أنا ابن قدامة حنبلي، قالك هنا سواء تركه عمدا أو سهوا لا تنعقد الصلاة إلا به، الصلاة تكون باطلة إذا ترك عمدا أو سهوا، إذن فهو ركن عنده. قال: وهذا قول ربيعة ومالك والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع. هنا هل يعني هذا أن هؤلاء الذين سماهم لا يرون تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة؟ البعض فاهم عليهم هذا، والبعض قال لا، هذا في حق المأموم خاصة، يريدون من ذلك أن المأموم إذا جاء وكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع ولم يكبر تكبيرة الافتتاح نسيها، قالوا أجزأت عنه، إذن هي في حالة خاصة وليس على العموم، هكذا قالوا. وقال النووي رحمه الله: وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة. تكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم، يعني بهذا أنهم كلهم يرونها، أنهم كلهم يرونها ركنا إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية. تمام، لاحظ هنا هؤلاء ينقلون عنهم الخلاف ولا يقيدون ذلك بالمأموم. قال: ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة، مع حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، انتهى كلامه رحمه الله. من أراد الاستزادة ينظر التمهيد لابن عبد البر مجرد 9 صفحة 186 من طبعة وزارة الأوقاف المغربية، أو المجلد 6 صفحة 309 من طبعة مؤسسة الفرقان، وكذلك يراجع الأوسط لابن المنذر المجلد 3 صفحة 217 فما بعدها دار الفلاح. هذه أقوال أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن تكبيرة الإحرام ركن. هل في المسألة خلاف عن بعض السلف أم لا؟ فيه خلاف هذا نفسه، هل خالفوا فيه مطلقا أم لا؟ فيه خلاف، هذا خلاصة الموضوع في النقول. على كل حال هذه المسألة حتى إن حصل فيها خلاف فالمسألة في الأدلة واضحة ولا إشكال فيها بحمد الله، بغض النظر عن الخلاف هل هو حاصل أم لا، المسألة واضحة وأدلتها واضحة والحمد لله. تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها كما ستأتي إن شاء الله الأدلة التي تدل على هذا القول. طيب، الآن أقوال العلماء في تكبيرات الانتقال، أقوال العلماء في تكبيرات الانتقال. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة. لا تستعجل، مش هنا محل الشاهد، اسمع بعد ذلك. واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها، هنا هذا الذي نريده الآن، وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. هذا الكلام عن إيش؟ عن تكبيرات الانتقال، ما عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرات الانتقال قال هي سنة مستحبة، من تركه فاتته الفضيلة وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مذهب العلماء كافة، جميع العلماء على هذا، إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة، تكبيرات الإحرام والانتقال عند الإمام أحمد رحمه الله واجبة. ما نوع الوجوب سيأتي إن شاء الله. قال ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه والله أعلم. هذا ما نقله النووي رحمه الله في هذه المسألة. وقال ابن قدامة والمشهور عن أحمد، لاحظ هنا ماذا سينقل ابن قدامة رحمه الله، قال والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والمشهور عن أحمد، نعيد، والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب. قال وهو قول إسحاق وداود، إسحاق بن راهوي، وفي الغالب يوافق الإمام أحمد رحمه الله على أقواله، وداود الظاهري. هؤلاء ثلاثة خالفوا العلماء في هذه المسألة، ولكن أحمد عنه رواية أخرى قال لابن قدامة رحمه الله عن أحمد أنه غير واجب. قال وهو قول أكثر الفقهاء، تمام. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله وما ذكره عنه. لكن هذه التي ذكر الآن، هذا الوجوب عند الإمام أحمد ليس وجوب ركنية، لاحظونا قول ابن قدامة رحمه الله في الاستدلال بعدما ذكر، قال وهو قول أكثر الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقته، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان، فهو يسقط بالسهو عند الجمهور ولم يعترض ابن قدامة على هذا. قال ابن رجب رحمه الله وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، وذهب أحمد وإسحاق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمدا فعليه الإعادة، وإن كان سهوا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام. لاحظونا نقل ابن رجب رحمه الله وضح مراد الإمام أحمد رحمه الله من الوجوب هنا، الوجوب هنا ليس كوجوب الركنية. قال لأن الإمام أحمد هذا وجه تفريقه بين الأركان والواجبات، الأركان إذا تركها عمدا أو سهوا تبطل الصلاة به، أما الواجبات فلا تبطل الصلاة إلا إذا تركها عمدا أما سهوا فلا. لاحظ هنا كلام الرجب نعيده للتأكيد، وذهب أحمد وإسحاق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمدا فعليه الإعادة، وإن تركها سهوا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام، يعني في غير تكبيرة الإحرام يعيد عمدا أو سهوا، أما تكبيرات الانتقال فيعيد إذا تركها عمدا لا سهوا. هذا الفرق، هذا على مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات، إحدى الروايات عنه. لاحظ نسمع الروايات الأخرى عن الإمام أحمد. قال ابن رجب رحمه الله: وقد حكي عن أحمد رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة، لا تسقط الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. إذن عندي رواية عن الإمام أحمد بأن تكبيرات الانتقال إيش؟ أركان. هذه رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة، لا تسقط الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، إذن فهي أركان عنده في الرواية الثانية. الرواية الأولى عند الإمام أحمد أنها واجبة وليست أركانا، الرواية الثانية أنها أركان. في رواية أخرى نعم، اسمع إيش قال ابن رجب رحمه الله. قال: وحكي عنه رواية أخرى أنها فرض في حق غير المأموم، فرض في حق غير المأموم، يعني في الإمام والمنفرد. قال: وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو، أما المأموم فتسقط عنه بالسهو. يعني إيش هنا؟ يعني صارت ركنا في حق غير المأموم، في حق الإمام وفي حق المنفرد هي ركن، لكن في حق المأموم واجب وليست ركنا. طيب، هذه إذن روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله: وروي عن ابن سيرين وحماد أنه من أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة للإحرام لم يجزئه حتى يكبر معها تكبيرة الركوع. يعني لابد أن يأتي هذا بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وقال ابن القاسم صاحب مالك: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد للسهو أيضا، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. شوف هذه المذاهب الآن، هذا مذهب ابن القاسم. وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سجود على من سهى عنها. قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه. هذا مذهب أيضا، المذهب هذا عنده بالأكثر، إذا ترك أكثر الأكثر فتبطل صلاته، لكن اليسير قليل إذا ترك القليل لا تبطل. قال: وأكثر أصحاب مالك على أن هذه التكبيرات سنن، كما يقوله أصحاب الشافعي وغيره، وأن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا. وحكي رواية عن أحمد. وقال سعيد بن جبير: في التكبير كلما خفض ورفع إنما هو شيء يزين به الرجل الصلاة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من نسي شيئا من تكبيرات الصلاة أو سمع الله لمن حمده فإنه يقضيه حين يذكره، وهذا مذهب غريب، وجمهور العلماء على أنه يفوت بفوات محله فلا يعاد في غير محله. هذه المذاهب، ونكتفي بهذا في نقل المذاهب. لكن خلاصتها، هذه المذاهب في تكبيرات الانتقال مذهب بأنها سنة مستحبة، وهذا ما عليه جمهور العلماء، ومذهب بأنها ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركها، ومذهب أن هذه التكبيرات واجبة وليست أركانا. هذه أهم المذاهب، هذه أهم المذاهب في هذه المسألة. وانظروا التمهيد لابن عبد البر أيضا، المجلد السادس صفحة 305 من مؤسسة طبعة مؤسسة الفرقان. هذه مذاهب العلماء في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. طيب، قال المؤلف رحمه الله: سبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني معارضة الأحاديث لبعضها البعض هو سبب الخلاف. قال: فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. فمفهوم هذا هو أن تكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. هذا الحديث هو حديث المسيء صلاته، يسميه الفقهاء حديث المسيء صلاته، ولا بأس بهذه التسمية إن شاء الله. فليس المقصود من ذلك الطعن ولا الغمز واللمس في المصلي في الصحابي، وإنما أساء صلاته هذه التي عدلها له النبي صلى الله عليه وسلم فعدل صلاته والحمد لله. وهذه التسمية للتمييز، وما زال العلماء عليها. نعم، فلا بأس بها إن شاء الله، من باب التعريف فقط. طيب، هذا حديث المسيء في صلاته، وهو حديث مهم جدا غاية في الأهمية، ما ينبغي على طالب علم أن يكون جاهلا به أو لا يحفظه. هذا الحديث جاء عن صحابيين، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن رفاعة بن رافع، يقول بعض أهل العلم بأنه هو صاحب الحادثة. على كل، حديث أبي هريرة أهم عندنا من حديث رفاعة. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة أصح وأقوى، وهو في الصحيحين متفق عليه، وألفاظه مهمة جدا. حديث رفاعة، وانتبه لهذا، حديث رفاعة أصله صحيح، لكن فيه زيادات كثيرة لا تصح، والنزاع فيها شديد بين أهل الحديث وبين الفقهاء. وتعلمون من خلال ما درستم في المصطلح أن الفقهاء أو الكثير من الفقهاء ما عندهم شيء اسمه شاذ. الحديث الصحيح عندهم لا يشترط فيه عدم الشذوذ، لذلك يصححون الزيادات هذه، يصححون كل زيادة جاءت بإسناد صحيح في حديث رفاعة، وينبني على هذا فقه عظيم، وينبني عليه خلاف شديد في مسائل الفقه وأحكامه في الصلاة. انظروا إلى الأصول كيف تؤثر في التفريعات، هذه أصول حديثية، فمن كان أصله في الحديث أنه لا يرى الحديث الصحيح لا يرى من شرطه عدم الشذوذ، يصحح هذه الزيادات كلها ويبني عليها أركانا، لأن كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو ركن كما سيأتي إن شاء الله. فبناء على ذلك هذا يوسع باب الأركان، لأنه توسع في التصحيح. وهذا ليس فقط في هذا الحديث، في أحاديث كثيرة عندما تتوسع في التصحيح، إما من خلال تبني بعض القواعد التي تؤدي إلى هذا، أو من خلال التساهل في القضاء بهذه القواعد، يؤدي ذلك بك إلى ماذا؟ يؤدي بك إلى بناء أحكام خاطئة كثيرة بناء على الخطأ في التوسع الذي توسعته. وهذا موجود من الفقهاء وغيره ممن تبعهم على طريقتهم. فلذلك ينبغي أن نتعلم طريقة السلف رضي الله عنهم في تعليل الأحاديث وفي بناء الأحكام عليها، فهم من علمنا هذا العلم، الحفاظ الأئمة المتقدمون كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري والإمام أحمد وغيرهم كثير. فننظر القواعد التي كان عليها هؤلاء والتي أصطلوها ونمشي على ذلك. وهؤلاء كانوا يشترطون في الحديث الصحيح عدم الشذوذ وعدم العلة. وكما ذكرنا الزيادات في حديث رفاعة هذه الفقهاء يصححونها، وبناء على ذلك يتكون عندهم أركان في الصلاة إضافية ليست موجودة عند أهل الحديث. طبعا هذا الكلام في الجملة، وإلا أسباب الخلاف هناك أسباب خلاف أخرى، لكن هذه مسألة مهمة جدا. حديث رفاعة فيه زيادات كثيرة ربما يكون إسنادها صحيحا، لكن تكون شاذة كالمثال الذي سنضربه الآن معنا وهو مهم. حديث المسيء صلاته، قلنا أن رواية حديث أبي هريرة أهم، ليش؟ لأنها أصح وأقوى. حديث رفاعة صحيح في أصله لكن فيه زيادات شاذة لا بأس بها، فينبغي أن تتحقق من صحتها قبل الحكم. منها هذه زيادة تكبيرات الانتقال في حديث المسيء صلاة في حديث رفاعة، هل هي ثابتة أم لا؟ وردت؟ نعم وردت في سنن أبي داود. هل هي صحيحة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. حديث أبي هريرة ما هو؟ عن قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك إيش؟ لم تصلي، يعني صلاته كانت باطلة. يعني قال فإنك لم تصلي، إذا الصلاة منفية غير صحيحة، تمام. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في رواية أخرى لعل هذه تكون أشمل، أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في الثلاثة بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الرواية أشمل. وقلنا هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. حديث رفاعة في السنن، وذكرنا بأن فيه زيادات. من هذه الزيادات ما أخرجه أبو داود في سننه عن رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. قال: ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما، ثم يقول لحظنا ثم يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاة. لاحظ هنا تكبيرات الانتقال ذكرت في حديث رفاعة بن رافع، وهذا الحديث عند أبي داود من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد. من رواية من؟ احفظ هذه، من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد. هذا الحديث يدور عن علي بن يحيى بن خلاد، رواه عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بهذا اللفظ بزيادة تكبيرات الانتقال، ورواه غير إسحاق ولم يذكروا فيه تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال في حديث المسيء صلاته شاذة. هذا من حيث الحكم. لذلك هنا قال المؤلف: فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. يعني لم يذكرها تكبيرات الانتقال؟ لا، لم يذكرها. طب وهذا الحديث ضعيف شاذ. كل من روى حديث المسيء صلاته، لذلك وقفنا على كلامهم، ما زاد تكبيرات الانتقال، زادها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إذن الأكثر لم يزيدوا هذه الزيادة، فما حكم هذه الزيادة؟ إن كان إسحاق ثقة، إلا أن هذه الزيادة تعتبر شاذة في قانون علماء الحديث أو أكثر علماء الحديث، لأن بعض علماء الحديث يخالف. أنت ذهبت إذا بعض المحدثين الآن، وقلت بعض المحدثين يصحح، غير الفقهاء الذين لا يشترطون أصلا الشذوذ، عدم الشذوذ، بعض المحدثين يشترط لكنه يصحح. مثلا الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الزيادة، ولكن نعم بناء على أصله. راجع ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الشذوذ. الشيخ الألباني عنده الحديث لا يكون شاذا إلا إذا خالف الأصل، على مذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن بناء على ما رجحنا وراجع في هذه المسألة وأصول الحديث، بناء على ما قرره العلماء من السلف رضي الله عنه علماء الحديث، أن هذا يعتبر شاذا، مجرد المخالفة بزيادة يذكرها الراوي لم يذكرها غيره فهي الشاذة، وهذا هو الراجح، هذه الزيادة شاذة، لذلك لم تذكر حديث أبي هريرة أصلا، حديث أبي هريرة الذي هو أصح ما فيه هذه الزيادة، وحديث رفاعة أصلا من الطرق الأخرى ما فيه هذه الزيادة، وهذا ما هو مقرر عند الكثير من العلماء. لذلك لما استدلوا على عدم وجوب ولا ركنية تكبيرات الانتقال استدلوا بحديث المسيء صلاته، وهذا الحديث حديث المسيء صلاته جعله العلماء عمدة في بيان أركان الصلاة. لماذا؟ ما السبب؟ الأركان والواجبات طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم علم الرجل الصلاة، لما قال له في البداية صلي فإنك لم تصلي، فالصلاة لا تصح إلا بما ذكره له وعلمه إياه، ولا يجوز أن يقال بأنه قد ترك تعليم شيء من الأركان أو الواجبات، لأن المقام مقام تعليم، مقام التعليم مقام يجب فيه أن يبين كل ما يحتاجه هذا المتعلم، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير وقت البيان عن وقت الحاجة. لذلك جعل العلماء هذا الحديث أصلا في الأركان والواجبات. ربما يقول قائل إنما علمه ما أساء فيه، وقال له خطأ هذا الكلام، لأنه ذكر له الوضوء، ذكر له الوضوء، وذكر له أيضا أشياء هي معلومة عنده، فإذا كان التعليم لجميع الواجبات والأركان وليست فقط لأشياء لا يعلمها. إذن لا يصح أن يقال بأنه يوجد ركن أو واجب غير موجود في حديث المسيء صلاته، لأن المقام مقام تعليم فاقتضى بيان جميع الأركان والواجبات. طيب، إذا جاءني حديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أفعال الصلاة أو أقوالها، ماذا نفعل به؟ نقول هو الوجوب الذي في الأمر مصروف بهذا الحديث بهذه القرينة إلى الاستحباب، هذا هو الراجح. طبعا بعض العلماء يخالف في هذا، لكن هذا هو الصحيح، لأن بهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين الأحاديث دون ترك شيء منها، فهذا هو الراجح إن شاء الله، والذي عليه كثير من أهل العلم. فبناء على ضعف الزيادة التي في حديث رفاعة من ذكر تكبيرات الانتقال، وبناء على ذكر تكبيرة الإحرام في حديث المسيء صلاته، إيش يصفو عندنا؟ يصفو عندنا أن تكبيرة الإحرام ركن، وأن تكبيرات الانتقال ليست ركنا ولا واجبا. على هذا جمهور العلماء، وهذا هو دليلهم. قال: وأما ما نقل من فعله، الآن المعارض والذي جعل البعض يذهب إلى الوجوب، ما هو؟ قال: وأما ما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة. طبعا دليلهم أيضا الرواية التي ذكرنا التي فيها ذكر تكبيرات الانتقال في حديث المسيء صلاته، وهذا يصلح دليلا للذي قال بأن تكبيرات الانتقال ركن بناء على هذا الحديث، لكن هذه الزيادة ضعيفة، يبقى مجرد الوجوب، استدلوا بهذا الذي ذكره المؤلف. وأما ما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إني لا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع. إذن تكبيرات الانتقال كانت ثابتة عند أبي هريرة، وقال هو أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشقير قال: صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده فقال: أذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أو حديث عمران متفق عليه. إذن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. طيب، قال: فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل. لكن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفي في الوجوب؟ لا. طيب، إذن ما وجه استدلالهم؟ طبعا بغض النظر الآن أن الأصوليين اختلفوا هل مجرد الفعل يدل على الوجوب أم لا، مش موضوعنا. القول بأنه يدل على الوجوب ضعيف، خلاص خلوه على جنب. الآن خلينا مع القول الذي يقول بأنه مجرد الفعل يدل على الاستحباب. هذا في متى؟ إذا لم يأتي بيانا لواجب. هنا قضيتنا الآن. قال المؤلف: فالقائلون بإجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث، وقالوا: الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا لواجب، ها، محمولة على الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. يعني هذه الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو بيان لواجب. إيش هو هذا الواجب؟ الأمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة، كيف نقيمها؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامتها. فلما كان الواجب وهو إقامة الصلاة واجبا، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الواجب، إذن صار هذا الفعل واجبا. هل هذا الكلام صحيح مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هذا أمر أيضا بأن نصلي كما صلى. إيش نقول؟ نقول هذا الكلام صحيح بشرطين. هذا الكلام صحيح بشرطين. الأول: أن تثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، لأنه إذا تركه في بعض الأحيان دل ذلك على إيش؟ على أنه ليس بواجب. تركه له يدل على أنه ليس بواجب، فيحتاج من يستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الفعل، وهذا ما حاول ينقضه الجمهور، فأثبتوا أن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم أو بعضهم ما كان يتم التكبير. إيش يعني لا يتم التكبير؟ يعني يكبر في بعض الانتقال ولا يكبر في البعض الآخر، يعني عند انتقال من السجود مثلا لا يكبرون. ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا، بل بعضهم روى فيه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح هذا الحديث فهو حجة على الذين يقولون بأنه واجب. لكن نسيت أن أراجع هذا الحديث وأعرف مدى صحته، لعلنا نراجعه مرة أخرى إن شاء الله. لكن ثابت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتركون بعض تكبيرات الانتقال. طيب، هذا الحديث ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، واستدل به على عدم الوجوب. طيب، على كل قال لي مراجعته بعدين. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يترك أحيانا تكبيرات الإحرام، إذن فلا تكبيرات الانتقال عفوا، إذن فلا حجة لمن قال بالوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يداوم عليه على الوجوب. يعني الشرط الثاني ألا يعارضه ما هو أقوى منه في الدلالة، وقد عارضه حديث المسيء صلاته، وهذا كان تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا أقوى دلالة في بيان فروض الصلاة، فلذلك الأخذ به أولى. وما حصل من زيادات فهي محمولة على الاستحباب بقرينة حديث المسيء في صلاته، بس على هذا نمضي، وهذا ما تبناه وهو الصحيح إن شاء الله. وبناء على ذلك فلا تكون تكبيرات الانتقال أركانا ولا واجبات، والواجبات عندنا والأركان واحدة، هي نفسها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. قال رحمه الله: وقالت الفرقة الأولى: ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير. إيش إتمام التكبير؟ يعني ذكر تكبيرة الانتقال في جميع الصلاة، جميع الانتقالات، لكن ثابت عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يتمون التكبير وكانوا يتركون بعض تكبيرات الانتقال. قال: ولذلك كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمران: أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما من جعل التكبير كله نفلا، يعني حتى مع تكبيرة الإحرام، فضعيف، لا شك في ضعفه. ليش؟ لأن تكبيرة الإحرام ذكرت في حديث المسيء صلاته وبشكل واضح وصريح، فهي ركن وفيها شبه إجماع. قال: ولعله قاسه، يعني إيش حجته في هذا الأمر؟ قال: ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب، يعني مثل قول سمع الله لمن حمده إلى آخره، كون هذه أذكار، يعني إذا مجتمعة في كونها كلها ذكر وكون الأذكار هذه مستحبة، إذن هذه مثلها، وهذا قياس ضعيف مع وجود الدليل الواضح على الركنية، وهو ذكر التكبير في حديث المسيء صلاته. وعند من قال أيضا بصحة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحريمها التكبير. قال: إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات، كون التكبيرات الأخرى مستحبة، إذن تكبيرة الإحرام مثل أيضا، هذا قياس باطل لأنه مخالف للنص ومنتهي أمره، فهو ضعيف. قال أبو عمر بن عبد البر: ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. هذا هو الحديث الذي تحدثنا عنه، والذي ذكرنا أن ابن عبد البر استدل به على أنهم قد أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك تكبيرات الانتقال في بعض الأحيان. نسيت مراجعة هذا الحديث، لكن عندي في الحاشية يقول: رواه أحمد والبيهقي ونقل البخاري عن الطيالسي أنه قال هذا لا يصح، يغلب على الظن هذا، لكن على كل حال ثابت عن الصحابة أنهم ما كانوا يتمون التكبير. قال: وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده، ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا. طيب، هذا إذن الراجح في النهاية هو قول الجمهور بناء على ما ذكرنا: تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وتكبيرات الانتقال مستحبة فضيلة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، ولا يحسن تركها، ولكن من تركها لا شيء عليه وصلاته صحيحة، تركها فلا شيء عليه وصلاته صحيحة والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس 20 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله المسألة الأولى وهي التكبير. سيذكر لنا المؤلف الآن صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، وقسمها إلى أقوال وأفعال، وبدأ بالأقوال. وأول الأقوال التكبير، لهذا بدأ به فقال: اختلف العلماء في التكبير على 3 مذاهب، فقوم قالوا إن التكبير كله واجب في الصلاة، وقوم قالوا إنه كله ليس بواجب وهو شاذ، وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط وهم الجمهور. ما معنى الوجوب هنا في قول من قال بالوجوب؟ من الوجوب عند بعضهم الركنية، ومنه ما ليس بركن، والحنابلة يفرقون بين الواجبات والأركان، فيجعلون الأركان تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، أما الواجبات فلا تبطل سهوا وتبطل الصلاة بتركها عمدا. وفي السهو تجبر بسجود السهو، المؤلف ما فصل هنا نوع الوجوب، نذكر بداية أقوال العلماء في المسألة في تكبيرة الإحرام بداية، ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء في تكبيرات الانتقال. المؤلف أجمل، نحن نفصل. تكبيرة الإحرام، قال ابن قدامة: والتكبير ركن في الصلاة. كلام عن إيش؟ عن تكبيرة الإحرام. والتكبير ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا. وها يعني لاحظ هنا أنها ركن، تركه عمدا أو سهوا، هو واجب وجوب ركنية فرض. قال ابن قدامة حنبلي، قالك هنا: سواء تركه عمدا أو سهوا لا تنعقد الصلاة إلا به، الصلاة تكون باطلة إذا ترك عمدا أو سهوا، إذن فهو ركن عنده. قال: وهذا قول ربيعة ومالك والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي. من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع. هنا هل يعني هذا أن هؤلاء الذين سماهم لا يرون تكبيرة الإحرام ركنا من أركان الصلاة؟ البعض فاهم عليهم هذا، والبعض قال لا، هذا في حق المأموم خاصة، يريدون من ذلك أن المأموم إذا جاء وكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع ولم يكبر تكبيرة الافتتاح نسيها، قالوا أجزأت عنه. إذن هي في حالة خاصة وليس على العموم، هكذا قالوا. وقال النووي رحمه الله: وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة. تكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم. يعني بهذا أنهم كلهم يرونها، أنهم كلهم يرونها ركنا، إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية. تمام، لاحظ هنا هؤلاء ينقلون عنهم الخلاف ولا يقيدون ذلك بالمأموم. قال: ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة، مع حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. انتهى كلامه رحمه الله. من أراد الاستزادة ينظر التمهيد لابن عبد البر مجرد التاسع صفحة 186 من طبعة وزارة الأوقاف المغربية، أو المجلد السادس صفحة 309 من طبعة مؤسسة الفرقان، وكذلك يراجع الأوسط لابن المنذر المجلد الثالث صفحة 217 فما بعدها دار الفلاح. هذه أقوال أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن تكبيرة الإحرام ركن. هل في المسألة خلاف عن بعض السلف أم لا؟ فيه خلاف هذا نفسه، هل خالفوا فيه مطلقا أم لا؟ فيه خلاف. هذا خلاصة الموضوع في النقول. على كل حال، هذه المسألة حتى إن حصل فيها خلاف فالمسألة في الأدلة واضحة ولا إشكال فيها بحمد الله، بغض النظر عن الخلاف هل هو حاصل أم لا، المسألة واضحة وأدلة واضحة والحمد لله. تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها، كما ستأتي إن شاء الله الأدلة التي تدل على هذا القول. طيب، الآن أقوال العلماء في تكبيرات الانتقال. أقوال العلماء في تكبيرات الانتقال. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة. لا تستعجل، مش هنا محل الشاهد، اسمع بعد ذلك. واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها، هنا هذا الذي نريده الآن، وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. هذا الكلام عن إيش؟ عن تكبيرات الانتقال. ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال قال هي سنة مستحبة، من تركه فاتته الفضيلة وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مذهب العلماء كافة، جميع العلماء على هذا، إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة، تكبيرات الإحرام والانتقال عند الإمام أحمد رحمه الله واجبة. ما نوع الوجوب؟ سيأتي إن شاء الله. قال: ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه، والله أعلم. هذا ما نقله النووي رحمه الله في هذه المسألة. وقال ابن قدامة: والمشهور عن أحمد، لاحظ هنا ماذا سينقل ابن قدامة رحمه الله، قال: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والمشهور عن أحمد، نعيد، والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب. قال: وهو قول إسحاق وداود. إسحاق بن راهوي، وفي الغالب يوافق الإمام أحمد رحمه الله على أقواله، وداود الظاهري. هؤلاء ثلاثة خالفوا العلماء في هذه المسألة، ولكن أحمد عنه رواية أخرى قال لابن قدامة رحمه الله عن أحمد أنه غير واجب. قال: وهو قول أكثر الفقهاء. تمام. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله وما ذكره عنه. لكن هذه التي ذكر الآن، هذا الوجوب عند الإمام أحمد ليس وجوب ركنية، لاحظونا قول ابن قدامة رحمه الله في الاستدلال بعدما ذكر، قال: وهو قول أكثر الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقته، ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان، فهو يسقط بالسهو عند الجمهور، ولم يعترض ابن قدامة على هذا. قال ابن رجب رحمه الله: وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، وذهب أحمد وإسحاق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمدا فعليه الإعادة، وإن كان سهوا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام. لاحظونا نقل ابن رجب رحمه الله، وضح مراد الإمام أحمد رحمه الله من الوجوب هنا. الوجوب هنا ليس كوجوب الركنية. قال لأن الإمام أحمد هذا وجه تفريقه بين الأركان والواجبات. الأركان إذا تركها عمدا أو سهوا تبطل الصلاة به، أما الواجبات فلا تبطل الصلاة إلا إذا تركها عمدا، أما سهوا فلا. لاحظ هنا كلام الرجب نعيده للتأكيد، وذهب أحمد وإسحاق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمدا فعليه الإعادة، وإن تركها سهوا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام، يعني في غير تكبيرة الإحرام يعيد عمدا أو سهوا، أما تكبيرات الانتقال فيعيد إذا تركها عمدا لا سهوا. هذا الفرق. هذا على مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات، إحدى الروايات عنه. لاحظ نسمع الروايات الأخرى عن الإمام أحمد. قال ابن رجب رحمه الله: وقد حكي عن أحمد رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة، لا تسقط الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. إذن عندي رواية عن الإمام أحمد بأن تكبيرات الانتقال إيش؟ أركان. هذه رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة، لا تسقط الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، إذن فهي أركان عنده في الرواية الثانية. الرواية الأولى عند الإمام أحمد أنها واجبة وليست أركانا، الرواية الثانية أنها أركان. في رواية أخرى نعم، اسمع إيش قال ابن رجب رحمه الله. قال: وحكي عنه رواية أخرى أنها فرض في حق غير المأموم، فرض في حق غير المأموم، يعني في الإمام والمنفرد. قال: وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو، أما المأموم فتسقط عنه بالسهو. يعني إيش هنا؟ يعني صارت ركنا في حق غير المأموم، في حق الإمام وفي حق المنفرد هي ركن، لكن في حق المأموم واجب وليست ركنا. طيب، هذه إذن روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله: وروي عن ابن سيرين وحماد أنه من أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة للإحرام لم يجزئه حتى يكبر معها تكبيرة الركوع. يعني لابد أن يأتي هذا بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وقال ابن القاسم صاحب مالك: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد للسهو أيضا، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. شو هذه المذاهب الآن؟ هذا مذهب ابن القاسم. وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سجود على من سهى عنها. قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه. هذا مذهب أيضا، المذهب هذا عنده بالأكثر، إذا ترك أكثر الأكثر فتبطل صلاته، لكن اليسير قليل إذا ترك القليل لا تبطل. قال: وأكثر أصحاب مالك على أن هذه التكبيرات سنن، كما يقوله أصحاب الشافعي وغيره، وأن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا، وحكي رواية عن أحمد. وقال سعيد بن جبير في التكبير كلما خفض ورفع إنما هو شيء يزين به الرجل الصلاة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال من نسي شيئا من تكبيرات الصلاة أو سمع الله لمن حمده فإنه يقضيه حين يذكره، وهذا مذهب غريب، وجمهور العلماء على أنه يفوت بفوات محله فلا يعاد في غير محله. هذه المذاهب، ونكتفي بهذا في نقل المذاهب. لكن خلاصتها هذه المذاهب في تكبيرات الانتقال، مذهب بأنها سنة مستحبة وهذا ما عليه جمهور العلماء، ومذهب بأنها ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركها، ومذهب أن هذه التكبيرات واجبة وليست أركانا. هذه أهم المذاهب، هذه أهم المذاهب في هذه المسألة. وانظروا التمهيد لابن عبد البر أيضا مجلد السادس صفحة 305 من مؤسسة طبعة مؤسسة الفرقان. هذه مذاهب العلماء في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. طيب، قال المؤلف رحمه الله سبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني معارضة الأحاديث لبعضها البعض هو سبب الخلاف. قال فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. فمفهوم هذا هو أن تكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. هذا الحديث هو حديث المسيء صلاته، يسميه الفقهاء حديث المسيء صلاته، ولا بأس بهذه التسمية إن شاء الله. فليس المقصود من ذلك الطعن ولا الغمز واللمس في المصلي في الصحابي، وإنما أساء صلاته هذه التي عدلها له النبي صلى الله عليه وسلم فعدل صلاته والحمد لله. وهذه التسمية للتمييز وما زال العلماء عليها. نعم، فلا بأس بها إن شاء الله من باب التعريف فقط. طيب، هذا حديث المسيء في صلاته، وهو حديث مهم جدا غاية في الأهمية، ما ينبغي على طالب علم أن يكون جاهلا به أو لا يحفظه. هذا الحديث جاء عن صحابيين، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن رفاعة بن رافع، يقول بعض أهل العلم بأنه هو صاحب الحادثة. على كل، حديث أبي هريرة أهم عندنا من حديث رفاعة. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة أصح وأقوى وهو في الصحيحين متفق عليه وألفاظه مهمة جدا. حديث رفاعة، وانتبه لهذا، حديث رفاعة أصله صحيح لكن فيه زيادات كثيرة لا تصح، والنزاع فيها شديد بين أهل الحديث وبين الفقهاء، وتعلمون من خلال ما درستم في المصطلح أن الفقهاء أو الكثير من الفقهاء ما عندهم شيء اسمه شاذ. الحديث الصحيح عندهم لا يشترط فيه عدم الشذوذ، لذلك يصححون الزيادات هذه، يصححون كل زيادة جاءت بإسناد صحيح في حديث رفاعة، وينبني على هذا فقه عظيم، وينبني عليه خلاف شديد في مسائل الفقه وأحكامه في الصلاة. انظروا إلى الأصول كيف تؤثر في التفريعات، هذه أصول حديثية، فمن كان أصله في الحديث أنه لا يرى الحديث الصحيح لا يرى من شرطه عدم الشذوذ، يصحح هذه الزيادات كلها ويبني عليها أركانا، لأن كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو ركن كما سيأتي إن شاء الله، فبناء على ذلك هذا يوسع باب الأركان لأنه توسع في التصحيح. وهذا ليس فقط في هذا الحديث، في أحاديث كثيرة عندما تتوسع في التصحيح إما من خلال تبني بعض القواعد التي تؤدي إلى هذا، أو من خلال التساهل في القضاء بهذه القواعد، يؤدي ذلك بك إلى ماذا؟ يؤدي بك إلى بناء أحكام خاطئة كثيرة بناء على الخطأ في التوسع الذي توسعته. وهذا موجود من الفقهاء وغيره ممن تبعهم على طريقتهم، فلذلك ينبغي أن نتعلم طريقة السلف رضي الله عنهم في تعليل الأحاديث وفي بناء الأحكام عليها، فهم من علمنا هذا العلم، الحفاظ الأئمة المتقدمون كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري والإمام أحمد وغيرهم كثير. فننظر القواعد التي كان عليها هؤلاء والتي أصطلوها ونمشي على ذلك. وهؤلاء كانوا يشترطون في الحديث الصحيح عدم الشذوذ وعدم العلة، وكما ذكرنا الزيادات في حديث رفاعة هذه الفقهاء يصححونها، وبناء على ذلك يكون عندهم أركان في الصلاة إضافية ليست موجودة عند أهل الحديث. طبعا هذا الكلام في الجملة، وإلا أسباب الخلاف هناك أسباب خلاف أخرى، لكن هذه مسألة مهمة جدا. حديث رفاعة فيه زيادات كثيرة ربما يكون إسنادها صحيح صحيحا، لكن تكون شاذة كالمثال الذي سنضربه الآن معنا وهو مهم. حديث المسيء صلاته، قلنا أن رواية حديث أبي هريرة أهم، ليش؟ لأنها أصح وأقوى. حديث رفاعة صحيح في أصله لكن فيه زيادات شاذة لا بأس بها، فينبغي أن تتحقق من صحتها قبل الحكم. منها هذه زيادة تكبيرات الانتقال في حديث المسيء صلاة في حديث رفاعة، هل هي ثابتة أم لا؟ وردت؟ نعم وردت في سنن أبي داود، هل هي صحيحة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. حديث أبي هريرة ما هو؟ عن قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك إيش؟ لم تصلي، يعني صلاته كانت باطلة. يعني قال فإنك لم تصلي، إذا الصلاة منفية غير صحيحة، تمام. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في رواية أخرى لعل هذه تكون أشمل، أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في الثلاثة بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الرواية أشمل. وقلنا هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، حديث رفاعة في السنن، وذكرنا بأن فيه زيادات. من هذه الزيادات ما أخرجه أبو داود في سننه عن رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. قال: ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما، ثم يقول لحظنا ثم يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاة. لاحظ هنا تكبيرات الانتقال ذكرت في حديث رفاعة بن رافع، وهذا الحديث عند أبي داود من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد من رواية من؟ احفظ هذه، من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد. هذا الحديث يدور عن علي بن يحيى بن خلاد، رواه عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بهذا اللفظ بزيادة تكبيرات الانتقال، ورواه غير إسحاق ولم يذكروا فيه تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال في حديث المسيء صلاته شاذة. هذا من حيث الحكم. لذلك هنا قال المؤلف: فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. يعني لم يذكرها تكبيرات الانتقال؟ لا، لم يذكرها. طب وهذا الحديث ضعيف شاذ. كل من روى حديث المسيء صلاته، لذلك وقفنا على كلامهم، ما زاد تكبيرات الانتقال، زادها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إذن الأكثر لم يزيدوا هذه الزيادة، فما حكم هذه الزيادة إن كان إسحاق ثقة؟ إلا أن هذه الزيادة تعتبر شاذة في قانون علماء الحديث أو أكثر علماء الحديث، لأن بعض علماء الحديث يخالف. أنت ذهبت إذا بعض المحدثين الآن، وقلت بعض المحدثين يصحح، غير الفقهاء الذين لا يشترطون أصلا الشذوذ، عدم الشذوذ، بعض المحدثين يشترط لكنه يصحح، مثلا الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الزيادة، ولكن نعم بناء على أصله. راجع ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الشذوذ. الشيخ الألباني عنده الحديث لا يكون شاذا إلا إذا خالف الأصل، على مذهب الحافظ بن حجر رحمه الله. لكن بناء على ما رجحنا ورجع في هذه المسألة وأصول الحديث، بناء على ما قرره العلماء من السلف رضي الله عنه علماء الحديث، أن هذا يعتبر شاذا، مجرد المخالفة بزيادة يذكرها الراوي لم يذكرها غيره فهي الشاذة، وهذا هو الراجح، هذه الزيادة شاذة، لذلك لم تذكر حديث أبي هريرة أصلا. حديث أبي هريرة الذي هو أصح ما فيه هذه الزيادة، وحديث رفاعة أصلا من الطرق الأخرى ما فيه هذه الزيادة، وهذا ما هو مقرر عند الكثير من العلماء. لذلك لما استدلوا على عدم وجوب ولا ركنية تكبيرات الانتقال استدلوا بحديث المسيء صلاته، وهذا الحديث حديث المسيء صلاته جعله العلماء عمدة في بيان أركان الصلاة. لماذا؟ ما السبب؟ الأركان والواجبات طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم علم الرجل الصلاة، لما قال له في البداية صلي فإنك لم تصلي، فالصلاة لا تصح إلا بما ذكره له وعلمه إياه، ولا يجوز أن يقال بأنه قد ترك تعليم شيء من الأركان أو الواجبات، لأن المقام مقام تعليم، مقام التعليم مقام يجب فيه أن يبين كل ما يحتاجه هذا المتعلم، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير وقت البيان عن وقت الحاجة. لذلك جعل العلماء هذا الحديث أصلا في الأركان والواجبات. ربما يقول قائل إنما علمه ما أساء فيه، وقال له خطأ هذا الكلام، لأنه ذكر له الوضوء، ذكر له الوضوء، وذكر له أيضا أشياء هي معلومة عنده. فإذا كان التعليم لجميع الواجبات والأركان وليست فقط لأشياء لا يعلمها. إذا لا يصح أن يقال بأنه يوجد ركن أو واجب غير موجود في حديث المسيء صلاته، لأن المقام مقام تعليم فاقتضى بيان جميع الأركان والواجبات. طيب، إذا جاءني حديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أفعال الصلاة أو أقوالها، ماذا نفعل به؟ نقول هو الوجوب الذي في الأمر مصروف بهذا الحديث بهذه القرينة إلى الاستحباب، هذا هو الراجح. طبعا بعض العلماء يخالف في هذا، لكن هذا هو الصحيح، لأن بهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين الأحاديث دون ترك شيء منها، فهذا هو الراجح إن شاء الله، والذي عليه كثير من أهل العلم. فبناء على ضعف الزيادة التي في حديث رفاعة من ذكر تكبيرات الانتقال، وبناء على ذكر تكبيرة الإحرام في حديث المسيء صلاته، إيش يصف عندنا؟ يصف عندنا أن تكبيرة الإحرام ركن، وأن تكبيرات الانتقال ليست ركنا ولا واجبا. على هذا جمهور العلماء، وهذا هو دليلهم. قال: وأما ما نقل من فعله، الآن المعارض والذي جعل البعض يذهب إلى الوجوب، ما هو؟ قال: وأما ما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة. طبعا دليلهم أيضا الرواية التي ذكرنا التي فيها ذكر تكبيرات الانتقال في حديث المسيء صلاته، وهذا يصلح دليلا للذي قال بأن تكبيرات الانتقال ركن بناء على هذا الحديث، لكن هذه الزيادة ضعيفة، يبقى مجرد الوجوب، استدلوا بهذا الذي ذكره المؤلف. وأما ما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة كان يكبر في كل خفض ورفع، إذن تكبيرات الانتقال كانت ثابتة عند أبي هريرة، وقال هو أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشقير قال صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده فقال أذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو حديث عمران متفق عليه. إذن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. طيب، قال فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل، لكن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفي في الوجوب؟ لا. طيب، إذن ما وجه استدلالهم؟ طبعا بغض النظر الآن أن الأصوليين اختلفوا هل مجرد الفعل يدل على الوجوب أم لا، مش موضوعنا. القول بأنه يدل على الوجوب ضعيف، خلاص خلوه على جنب. الآن خلينا مع القول الذي يقول بأنه مجرد الفعل يدل على الاستحباب، هذا في متى؟ إذا لم يأتي بيانا لواجب. هنا قضيتنا الآن. قال المؤلف فالقائلون بإجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث، وقالوا الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. يعني هذه الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بيان لواجب. إيش هو هذا الواجب؟ الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة. كيف نقيمها؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامتها. فلما كان الواجب وهو إقامة الصلاة واجبا، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الواجب، إذن صار هذا الفعل واجبا. هل هذا الكلام صحيح مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هذا أمر أيضا بأن نصلي كما صلى. إيش نقول؟ نقول هذا الكلام صحيح بشرطين. هذا الكلام صحيح بشرطين. الأول أن تثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، لأنه إذا تركه في بعض الأحيان دل ذلك على إيش؟ على أنه ليس بواجب. تركه له يدل على أنه ليس بواجب، فيحتاج من يستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الفعل، وهذا ما حاول ينقضه الجمهور، فأثبتوا أن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم أو بعضهم ما كان يتم التكبير. إيش يعني لا يتم التكبير؟ يعني يكبر في بعض في بعض الانتقال ولا يكبر في البعض الآخر، يعني عند انتقال من السجود مثلا لا يكبرون. ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا، بل بعضهم روى فيه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح هذا الحديث فهو حجة على الذين يقولون بأنه واجب. لكن نسيت أن أراجع هذا الحديث وأعرف مدى صحته، لعلنا نرجعه مرة أخرى إن شاء الله. لكن ثابت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتركون بعض تكبيرات الانتقال. طيب، هذا الحديث ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، واستدل به على عدم الوجوب. طيب، على كل قال لي مراجعته بعدين. إذن إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يترك أحيانا تكبيرات الإحرام إذن فلا تكبيرات الانتقال عفوا إذن فلا حجة لمن قال بالوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يداوم عليه على الوجوب يعني. الشرط الثاني ألا يعارضه ما هو أقوى منه في الدلالة، وقد عارضه حديث المسيء صلاته، وهذا كان تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا أقوى دلالة في بيان فروض الصلاة، فلذلك الأخذ به أولى. وما حصل من زيادات فهي محمولة على الاستحباب بقرينة حديث المسيء في صلاته، بس على هذا نمضي، وهذا ما تبناه وهو الصحيح إن شاء الله. وبناء على ذلك فلا تكون تكبيرات الانتقال أركانا ولا واجبات، والواجبات عندنا والأركان واحدة، هي نفسها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. قال رحمه الله: وقالت الفرقة الأولى: ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير. إيش إتمام التكبير؟ يعني ذكر تكبيرة الانتقال في جميع الصلاة، جميع الانتقالات، لكن ثابت عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يتمون التكبير وكانوا يتركون بعض تكبيرات الانتقال. قال: ولذلك كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمران: أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما من جعل التكبير كله نفلا، يعني حتى مع تكبيرة الإحرام، فضعيف، لا شك في ضعفه. ليش؟ لأن تكبيرة الإحرام ذكرت في حديث المسيء صلاته وبشكل واضح وصريح، فهي ركن وفيها شبه إجماع. قال: ولعله قاسه، يعني إيش حجته في هذا الأمر؟ قال: ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب، يعني مثل قول سمع الله لمن حمده إلى آخره، كون هذه أذكار، يعني إذا مجتمعة في كونها كلها ذكر وكون الأذكار هذه مستحبة إذن هذه مثلها، وهذا قياس ضعيف مع وجود الدليل الواضح على الركنية وهو ذكر التكبير في حديث المسيء صلاته. وعند من قال أيضا بصحة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحريمها التكبير. قال: إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات، كون التكبيرات الأخرى مستحبة إذن تكبيرة الإحرام مثل أيضا، هذا قياس باطل لأنه مخالف للنص ومنتهي أمره فهو ضعيف. قال أبو عمر بن عبد البر: ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. هذا هو الحديث الذي تحدثنا عنه والذي ذكرنا أن ابن عبد البر استدل به على أنهم قد أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك تكبيرات الانتقال في بعض الأحيان. نسيت مراجعة هذا الحديث، لكن عندي في الحاشية يقول: رواه أحمد والبيهقي ونقل البخاري عن الطيالسي أنه قال هذا لا يصح، يغلب على الظن هذا، لكن على كل حال ثابت عن الصحابة أنهم ما كانوا يتمون التكبير. قال: وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده، ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا. طيب، هذا إذن الراجح في النهاية، هو قول الجمهور بناء على ما ذكرنا. كبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وتكبيرات الانتقال مستحبة فضيلة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ولا يحسن تركها، ولكن من تركها لا شيء عليه وصلاته صحيحة، تركها فلا شيء عليه وصلاته صحيحة والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.